بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سورة صاد، وهي السورة 38 في ترتيب المصحف الشريف، وسورة صاد سورة مكية، وقد تحدثت أيضا عن القضايا التي تحدثت عنها سورة ياسين وسورة الصافات، لكنها جاءت بتسلية وتصبير للنبي صلى الله عليه وسلم كي يقتدي بمن سبقه من الرسل. أشارت السورة إلى بعض أنبياء الله عز وجل، وهم داود وسليمان وأيوب، وفصلت قصصهم، وأشارت مجرد إشارة بذكر أسماء ستة آخرين هم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع وذو الكفل، وكل من المصطفين الأخيار صلوات الله وسلامه عليهم. كما تناولت السورة أيضا أصول الكفر الثلاثة، وهي الإشراك بالله، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وهو ما تعالجه هذه الآية، تكذيب الرسول والقرآن، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أنزل عليه الذكر من بيننا. والأصل الثالث من أصول الكفران بالله تعالى إنكار البعث والجزاء، ولذلك ذكر الله عز وجل مصير من آمن به، وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد. وفي المقابل وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب. ثم ختمت السورة بذكر ما جرى بين آدم صلوات الله وسلامه عليه وإبليس عليه لعائن الله المتتالية، لكي يتمسك الناس بهدي آدم عليه الصلاة والسلام ويبتعدوا عن ضلال إبليس عليه لعنة الله. وفي النهاية ينبه الله عز وجل على عظمة القرآن الكريم، وإن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين، فإن من أدرك رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يؤمن به، ولا بد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الزمر. سورة الزمر هي السورة 39 في ترتيب المصحف الشريف، وإنما تسمى سورة الزمر لأن لفظ الزمر لم يرد في غيرها من القرآن الكريم، وسميت أيضا بسورة الغرف لقوله تعالى فيها لهم غرف من فوقها غرف مبنية. وضحت السورة الفارق بين من يعبد إلها واحدا ومن يعبد آلهة متعددة، فالأول كعبد يملكه سيد واحد، والآخر كالعبد المملوك لعدد من الشركاء، فهم يتنازعون فيه ويتخاصمون. وبينت السورة جزاء الكافر والمشرك في الدار الآخرة، حيث تغشاه النار من فوقه ومن تحته. وقد أيقظت السورة القلب لحمله على الإيمان، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. في المقابل، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. في سورة الزمر دعوة صريحة إلى الإنابة لله عز وجل، وإلى اتباع دين ربنا تبارك وتعالى، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. في سورة الزمر بيّن الله عز وجل قضية الوحي والرسالة في أكثر من آية في هذه السورة المباركة، وذكر القرآن الكريم 7 مرات في هذه السورة لبيان هذه الحقيقة، وأن القرآن هو الذي حرر الخلق من الشرك والضلال. وسورة الزمر توضح أيضا سرائر الناس واختلاف وجهات الناس، وتضمنت أحوالا شتى لأفواج من البشر، فالله تعالى يعقد المقارنة والمقابلة بين المؤمن والكافر، فالله عز وجل يرضى لعباده الشكر ولا يرضى لهم الكفر. والله عز وجل لا يستوي عنده من يشغل ليله بالعبادة ومن بمن يشغله باللهو واللذة المحرمة، ولا يستوي من عبد الله حق العبادة بمن عبد الدنيا وعاش يلهث وراء شهواتها، ولا يستوي من اتقى وأحسن بمن عصى وأساء، أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، ولا يستوي من ينشرح صدره فيتسع لسماع القرآن ومن يبتعد عن ذلك، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ولا يستوي من صان وجهه عن النار بمن عرض وجهه لعذاب النار، ولا يستوي الموحد والمشرك والكافر والمؤمن، ولا يستوي أهل الكذب مع أهل الصدق، ولا يستوي من ينفع ويضر بمن لا يملك نفعا ولا ضر، وما أبعد الشقة بين الموحد والمشرك، وما أبعد حال الإنسان إذا أصابته السراء وحاله إذا أصابته الضراء. وبعد السؤال والحساب يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وفي النهاية حيث يرث المتقون أرض الجنة ويحمدون الله على ذلك، وتحفهم الملائكة من حول العرش مسبحين مهللين حامدين رب العالمين أن قضى بين عباده بالحق ونال كل منهم جزاءه، والحمد لله رب العالمين. بعد ذلك تفتتح الحواميم بسورة غافر، وهي سورة مكية أيضا. وهذه السورة المباركة تسمى سورة غافر لقوله تعالى غافر الذنب، وتسمى سورة الطول لقوله تعالى ذي الطول، وتسمى سورة المؤمن لانفرادها بقصة مؤمن آل فرعون. وهذه السور تبدأ بسور الحواميم السبع، وتسمى سور آل حاميم لاتحاد فواتحها بحاميم، وهي غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف. وهذه السورة كما يقول ابن مسعود ديباج القرآن، هذه السور ديباج القرآن، الحواميم ديباج القرآن أو لباب القرآن، لباب القرآن. وهذه السور المباركة تعالج موضوعات متشابهة، هذه السور المباركة سور آل حاميم تعالج موضوعات متشابهة، فإنها تعالج موضوعات متعددة، ومن تلك الموضوعات الإشارة إلى منزل القرآن سبحانه وتعالى، وتحذير الكافرين من عاقبة المكذبين، وفيها أيضا تثبيت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أظهر موضوعاتها بيان حال المجادلين في القرآن المبين والرد عليهم وتهديدهم. افتتحت هذه الحواميم بسورة غافر، وسورة غافر فيها افتتاح بالتذكير بحق الله عز وجل. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. فقد افتتحت السورة بصفات الله الحسنى وآياته العظمى، وعرضت السورة إلى المجادلين في آيات الله مع وضوح الحق وسطوعه، ثم بيّنت وظيفة الملائكة وما يحدث للمؤمنين والكافرين في الآخرة. ثم ذكرت السورة أيضا الحديث عن رسالة موسى عليه الصلاة والسلام، وذكرتهم برسالة موسى عليه الصلاة والسلام ونصيحته لقومه أيضا، ومناصرة مؤمن آل فرعون لدعوة التوحيد، ونصيحته لقومه ودفاعه عن موسى عليه الصلاة والسلام، وذكرهم برسالة يوسف عليه الصلاة والسلام، وحذرهم من مصيرهم في الدار الآخرة. وفي هذه السورة أيضا عرضت هذه السورة بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر على أذى قومه، لأن الله عز وجل سينصره، وأن الله عز وجل قد أهلك المكذبين من سائر الأمم لأنهم لم يصدقوا الرسل سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. بعد ذلك تأتي سورة فصلت، وسورة فصلت هي السورة 41 في ترتيب المصحف الشريف، وهي سورة مكية أيضا. ابتدأت السورة بالحديث عن القرآن، فنوهت بشأنه وأشارت إلى عجز معارضيه، وذكرت بهديه، وبينت أنه معصوم من تطرق الباطل، وأنه مؤيد بما أنزل على الرسل من قبله. وبينت أيضا كيف تلقى المشركون هذا القرآن بالإعراض، فأبطل القرآن مطانعهم، وذكرهم وأنذرهم بما حل بالأمم المكذبة لرسل الله تبارك وتعالى. وتحدثت عن وحدانية الله عز وجل وتمام خلقه، ثم رجعت السورة مرة أخرى لتتحدث عن القرآن الكريم، وتتحدث عن هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. بعد سورة فصلت تأتي سورة الشورى، وهي من آل حاميم أيضا، وهي سورة حاميم عين سين قاف. وسورة الشورى تبين مصدر الوحي كذلك، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وبينت طرق نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وبينت أن ذلك الوحي يبين وحدة الرسالة، وأنه من عند الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه السورة محورها جاء فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان الوحي، وبيان أن هذا الوحي من عند الله تبارك وتعالى. وفيها أيضا حشد لصفات المؤمنين المتوكلين على الله، المجتنبين للكبائر، الذين يعفون ويصفحون ويستجيبون لأمر الله تعالى، ويقيمون الصلاة، ويأخذون بمبدأ الشورى، ويأخذون بمبدأ بالإنفاق في سبيل الله، ولا يقبلون الظلم، ولا يقابلون الإساءة بمثلها. ولذلك ختم الله عز وجل هذه السورة ببيان أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الخلق إلى صراط الله، لأن الله عز وجل هو الذي إليه المرجع والمصير، فيجازي كلا بما يستحق. بعد ذلك جاءت سورة الزخرف، وسورة الزخرف هي السورة 43 في ترتيب المصحف الشريف، وهي أيضا من السور المكية، وقد عالجت كما عالجت السور قبلها مصدر الوحي وصدق القرآن، وفندت الشبه التي أثارها المشركون حول رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرتهم بأحوال الأمم السابقة، وذكرت طرفا من قصة موسى مع فرعون، وذكرت طرفا من قصة عيسى صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه القصص إرشاد للدعاة إلى الله عز وجل أن يثابروا في إرشادهم دون يأس ولا ملل. ثم تحدثت السورة عن مصير المتقين والمجرمين، وما يوعدون به من الجنة والنار، وهو مقطع في آخر السورة من الآية 66، فيه ترغيب وترهيب، ووعد ووعيد، وتنديد بالمشركين، ولفت أنظارهم إلى صفحة الكون المرئية والمقروءة، فإن هذا من شأنه أن يأخذ بأيديهم إلى طريق النجاة. وفيها إرشاد للدعاة إلى الله تبارك وتعالى بأن يعتصموا بالله، وقيله: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. تأتي بعدها سورة الدخان، وسورة الدخان سورة مكية، وهي السورة 44 في ترتيب المصحف الشريف، وقد ابتدأت بالقسم بالقرآن والتنويه بشأنه وشرفه، وبينت أن وقت نزوله هو ليلة القدر. فهذه السور كلها تتحدث عن كتاب الله تبارك وتعالى، وهذه الليلة بوركت لنزول الوحي فيها. وكذلك من يتعرض للوحي فإنه مبارك وسيباركه الله تبارك وتعالى. ثم تحدثت السورة عن شأن الذين قاوموا الدعوة وكانوا في شك وارتياب، فعاقبهم الله تعالى في الدنيا بسبب الجوع، بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعرضوا عن القرآن وتدبره. واختار الله سبحانه وتعالى في هذه السورة آيات قصيرة تبرز ألوانا متعددة من تهديد المكذبين بالرسالة الأخيرة، وطافت بهم في عوالم شتى بين السماء والأرض والدنيا والآخرة والجحيم والجنة والماضي والحاضر والغيب والشهادة والموت والحياة، كل هذا لبيان الحق والحكمة التي خلق الله عز وجل الكون من أجلها. أما مصير الكفار فقد صورته الآيات في قوله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، ومصير المتقين: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. بدأت السورة بالحديث عن القرآن وختمت بالحديث عن القرآن أيضا، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. بعد ذلك تأتي سورة الجاثية، وهي السورة الخامسة والأربعون في ترتيب المصحف الشريف، وهي من سور آل حميم أيضا، وهي سورة مكية. تناولت في محورها في الأول جانب التوحيد، فأقامت الأدلة والبراهين على توحيد الله عز وجل، وبينت السورة مواقف الناس من استقبال الدعوة، فمنهم شديد العناد المكابر في الحق المصر على الضلالة، ومنهم من لا يشعر بالفرق بين من يعمل السيئات ومن يعمل الصالحات، فينتج عن هذا التصور السيء أنه لا يقيم وزنا للإيمان الخالص. ولذلك قال الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ومنهم من ليس له مرجعية في سلوكه وعبادته إلا أن يتبع هواه ونفسه الأمارة بالسوء، فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ومنهم من ينكر الآخرة ولا يؤمن بالبعث والنشور، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي ختام السورة بيان عاقبة الأخيار والأشرار: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، وقيل: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ويطابق آخر السورة أولها في تمجيد الله تعالى وذكر اسمين من أسمائه الحسنى هما العزيز الحكيم، وفي هذا إيذان بانقضاء السورة. تأتي سورة الأحقاف، وهي السورة السادسة والأربعون في ترتيب المصحف الشريف، وإنما سميت بذلك لورود كلمة الأحقاف فيها دون غيرها من الرسل. وهذه السورة تعالج أيضا القضايا التي تعالجها سور آل حميم، فقد أشارت إلى كتاب الله تعالى والوحي المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبينت أن هذا الوحي إنما هو كما عرف الوحي من قبله، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. كما تحدثت السورة عن مثالين للابن الصالح المستقيم في فطرته البار لوالديه، والابن الشقي المنحرف عن الفطرة العاق لوالديه، وعرضت لقصة هود عليه الصلاة والسلام السلام الذين كذبوا الرسل فأهلكهم الله تعالى. ثم ذكرت السورة كختام لهذا الجو الجميل الرائع من أول سور آل حميم للحديث عن القرآن الكريم، وحديث عن استماع الجن للقرآن الكريم، وهم الذين آمنوا به أول ما سمعوه وبلغوه لأقوامهم وشهدوا له بأنه الحق، فعادوا إليهم منذرين يحذرونهم من عذاب الله تعالى إن لم يؤمنوا بهذا القرآن العجيب. فلما حضروه قالوا: أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، يحذرونهم ويأمرونهم بإجابة داعي الله تبارك وتعالى. ثم يأمر الله تعالى في ختام تلك السورة نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الظالمون. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.